الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
أرحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. سعيدة جدا باستضافتي فيها لدكتور محسن سمعان، الاستشاري في طب العيون وجراحتها، هو أيضا المدير الطبي في مستشفى باراكير للعيون في دبي. إذن هو معنا على الخط مباشرة من الإمارات. معه سنفتح الملف التالي اليوم، كيف نتعامل مع التهاب القرنية الناجم عن استعمال العدسات اللاصقة. وأنا سأقدم لكم دراسة طبية حديثة تكشف عن تطوير مادة جديدة لتضميد خدوش القرنية. وكالمعتاد من الممكن متابعة الحلقة اليوم من خلال رابط يوتيوب نضعه على صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة. ونتابع مسابقتنا اليومية معكم، سنطرح عليكم سؤالا نأخذه من معلومات الحلقة. نطرح السؤال في فيديو على صفحة الفيسبوك، أول من سيعطينا الإجابة الصحيحة سيفوز باستشارة مجانية مع ضيف الحلقة اليوم دكتور محسن سمعان، الاستشاري في طب العيون. أكبر تحية وجهها لفريق الصحة المستدامة، ريتا محمود في قسم هندسة الصوت والصورة، وسلافة عويشق في قسم التنسيق. شكرا لكما وتحية كبيرة لكما. تحية كبيرة جدا أيضا لكل جمهور الصحة المستدامة، لكل متابعينا أينما كانوا يتابعون الحلقة اليوم أو يتابعون كل حلقات الصحة المستدامة لاحقا من خلال موقع مونتي كارلو الدولي على الانترنت والبودكاست. شكرا لكم، ومجددا تحية لك دكتور محسن سمعان، أهلا وسهلا فيك.
شكرا، أهلا أهلا فيكم جميعا، يا هلا.
شكرا على مساهمتك معنا اليوم في مهمة التوعية الصحية، خاصة فيما يتعلق بموضوع حلقتنا، كيف نتعامل مع التهاب القرنية الناجم عن استعمال العدسات اللاصقة. وفي بداية حلقتنا وقبل أن ننتقل إلى دراسة اليوم، ياريت نعرف بالقرنية، ما هي وظيفتها في العين؟ أين هي موجودة؟
بالنسبة للقرنية، هي عبارة عن غشاء شفاف مثل عدسة. عدسة هي موجودة، أول عدسة موجودة في العين، وهالعدسة هي اللي بتساعدنا أن ننقل الرؤية من الخارج إلى داخل العين، ومن عصب العين داخل العين إلى المخ. فالقرنية شفافيتها وسلامتها ضرورية جدا لكن نستطيع نشوف، أي ببساطة.
شكرا جزيلا على تعريفك بالقرنية. ننتقل الآن إلى دراسة اليوم، دراسة طبية حديثة تكشف عن تطوير مادة جديدة لتضميد خدوش القرنية.
الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
نجح باحثون في جامعة واترلو في كندا بتطوير مادة جديدة للعدسات اللاصقة يمكن أن تكون بمثابة ضمادة لخدوش القرنية. هذا وتوصل الباحثون إلى تحقيق الشفاء الكامل للخدوش خلال 5 أيام فقط عن طريق استخدام مادة العدسات اللاصقة الجديدة هذه التي تطلق الدواء. وتجدر الإشارة إلى أن أعراض خدش القرنية تشمل الألم والرؤية الضبابية والإحساس بوجود حبيبات في العين والدموع والإحمرار، وبالإضافة إلى الصداع. وقد تؤدي خدوش القرنية في بعض الحالات إلى تآكلها، لذلك طور الباحثون هذه المادة التي تعتمد على الكولاجين لتوصيل الأدوية إلى العين والمساعدة على التئام الجروح بشكل أسرع. ووجدوا طريقة لتحويل أحد مشتقات الكولاجين إلى مادة حيوية أقوى ب10 مرات من الكولاجين الطبيعي. وأخيرا أشير إلى أن الفريق البحثي قال إن الخطوة التالية ستكون تحسين هذه المادة بحيث أنها ستستعمل ليس فقط للعين في المستقبل بل لمواقع أخرى في الجسم، خاصة المواقع التي تعاني من تقرحات كبيرة.
الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
أعود إليك دكتور محسن سمعان، أتمنى منك تعقيبا على هذه الدراسة. هل سمعت بهذه المادة الجديدة التي ستكون بمثابة ضمادة لخدوش القرنية؟
والله هاي مادة الكولاجين نحن بنستعملها كتير في مجالات كتيرة، بس طبعا خبرة ما عندي لأن هي مادة جديدة مثل ما أنت تفضلتي.
نعم.
والاستخدام العدسات اللاصقة لتوصيل الأدوية للقرنية هذا مش جديد.
نعم.
فعندنا خبرة كبيرة باستعمال مثلا أدوية مثل مواد مخفضة للضغط العين مع العدسة اللاصقة، في عندنا كمان مواد مثل مضادات حيوية بيضيفوها للعدسات اللاصقة حتى يوصل للأنتي بايوتيك المضاد الحيوي مباشرة إلى القرنية. وهلأ هاي مادة الكولاجين شيء إيجابي جدا جدا وشيء كتير كتير اكتشاف كويس، وبيساعد كتير على أن القرنية وأخداش القرنية تشفى بشكل أسرع. فهذا يعني مش شيء جديد جدا 100%، لكن هذه المادة شيء جديد ونحن رح نستقبلها بكل سرور، لأن دائما هذا الشيء بيساعدنا.
طبعا ستحل مشكلة. نعم. إذن بما أنه الدراسة تحدثت عن الخدوش التي قد تنجم عن استعمال العدسات اللاصقة، الآن نتحدث عن الخدوش. يا ترى كيف من الممكن أن تسبب العدسات اللاصقة خدوش في القرنية؟ ما الذي يحدث؟
العدسات اللاصقة هي عبارة عن وسيلة جيدة جدا لأغراض أو أهداف طبية كثيرة مثل ما أنا سبقا ذكرت نسمنا سننقل فيها الأدوية، لكن استعمالها الرئيسي هو للنظر. اللي عندهم قصر نظر أو مد نظر، أو حتى اللي عندهم النظر تبع اللي بيصير قصر نظر تبع بعد 40، يعني استعمالاتها البصرية كثيرة. فنتيجة عن استعمال هذه العدسة اللاصقة، لو استعمالها بيكون بشكل سليم وبشكل واعي وبشكل نظيف، ما في ضرورة إنه يصير في خدوش.
نعم.
الخدوش أكتر شيء بصير من لما منحط القرنية ومنشيلها لعدم خبرتنا في استعمال أو نشيلها وحطها.
نعم.
الخدوش بالقرنية ما بصير بس من العدسة اللاصقة.
نعم.
اللهم إلا إذا المريض أو المستعمل في الحالة هي، لأن في أحيان كتير بيستعملوا العدسات اللاصقة بدون ما يكون في مرض، مثل مثلا تعرفي أنت كتير استعمال العدسات اللاصقة الملونة.
نعم.
اللي نحن
بهدف تغيير لون العينين. نعم.
أيوة.
بهدف جمال.
كوزميتيك.
نعم.
كوزميتيك كونتاكت لينز.
نعم.
فهدول العدسات اللاصقة لازم الإنسان يكون واعي إنه عم نحط جسم غريب فوق العين.
نعم.
والجسم الغريب عم يحد من كمية الأكسجين اللي هو بيجي بيمتص من الهواء مباشرة للقرنية. القرنية. نعم. تحتاج للأكسجين.
نعم.
لما منحط العدسة اللاصقة عم نحد من كمية الأكسجين
التي تصل إلى القرنية.
أيوة.
نعم.
هاي من ناحية. من ناحية تانية، لأن ما لازم ننسى أن العدسات اللاصقة مركبة أكثر من 75-80% منها مركبة من سوائل مثل المي، يعني هي مكونة من مي أكثر من 80% من تكوين العدسة. فالعدسة اللاصقة لما بتكون فوق العين من بدها تجيب هالمي؟ هاي من الدمع. فرح تمتص الدمع اللي نحن بنفرزه، وبالتالي يمكن يكون هذا مش كفاية، يمكن يكون المريض ما عنده دمع كتير، وبهالحالة هي بصير التخدشات. فلذلك لازم نعتبر يكون عندنا وعي وفهم انه لازم فوق العدسة اللاصقة لازم نحن نحط لها مرطبات حتى نعمل لها ترطيب لهالعدسة اللاصقة حتى ما تسرق كتير كمية دمع نحن محتاجينها للقرنية. فهناك أسباب عديدة للخدوش. من عدم استعمال، من عدم وعي، من عدم العناية بها. فهناك أسباب أخرى كمان بعدين نحكي فيها، لكن هذا بشكل رئيسي هو اللي بيسبب الخدوش.
هذه هي أسباب الخدوش. يا ترى ما هي أسباب التهاب القرنية؟
التهاب القرنية أحياناً نحسن بشكل رئيسي أنا بحسن لك إنه القرنية بيصير فيها نشفان، بيصير فيها جفاف، بيصير فيها عدم وصول الأكسجين للأنسجة، خصوصي الطبقة السطحية اللي هي الإبيتيليوم للقرنية. فلما ما بيوصل الأكسجين القرنية بتمرض وبتلتهب.
نعم.
وبيصير في عندها مثل نقط هيك في الإبيتيليوم بيسبب إنه هالقرنية تكون مش صحية 100%. فأسباب، في عنا أسباب عديدة كمان. محتمل إنه الإنسان ما يكون عنده تقبل لهالعدسة، محتمل إنه العدسة تكون كتير ضيقة وترص على العين زيادة عن اللزوم، فلذلك القرنية بتلتهب. بعدين ما لازم ننسى إنه القرنية هي بشكل رئيسي فيها ألياف عصبية كتيرة، ما فيها أوعية دموية لكن فيها ألياف عصبية كتيرة حتى تحمي العين من أول شيء بيصيب بقرب على العين. نحن رأسا بنرف بنسكر العين، ليش؟ لأن عندنا ألياف عصبية كتيرة بتحمي القرنية.
نعم.
والقرنية عضو حساس موجود في العين ومتعرض للخارج، والخارج دائما يعني بقصد على للهواء للغير الجسم، برات الجسم، وكل شيء برات الجسم بشكل خطر على العين. لذلك نحن لازم نحميها كتير بالرفرفة، من يعني منغمض ونفتح عيوننا كتير حتى نحمي القرنية ونبللها بالدمع اللي بيطلع من غدة الدمع.
نعم.
العدسة اللاصقة هي كجسم غريب، لا ننسى هذا، ولازم نعاملها كأنه جسم غريب موجود عندنا على جسمنا، وجسمنا يمكن يتقبلها بشكل سليم
ويمكن يرفضها
تقريبا 90% من الحالات.
نعم.
ويمكن يرفضها ويصير في الالتهاب اللي عم تحكي عنه انت.
نعم. يا ترى ما هو افضل نوع من العدسات بالنسبه لك الذي ربما احتمال الإصابة بخدوش يكون أقل عندما نستعمل هذا النوع؟
أنا بالنسبة لي في عندك العدسات اللاصقة الاستعمال اليومي.
نعم.
يعني منحط الصبح
التي نرميها بعد استعمال واحد، ذات الاستعمال الواحد.
أيوه.
نعم.
هذا مهم جدا، لكن هذا بيخفف نسبة الالتهاب، نسبة الانفكشن.
نعم.
لان ما عم نخبيها، ما عم نخزنها، ما عم نلوثها بايدينا، ولا قد ما نظفنا ايدينا الجراثيم موجوده، فهيك بنحطها وبنشيلها. لكن لازم نتكلم شوي عن طريقه الاستعمال العدسه اللاصقه وكيف نحمي حالنا منها، مثل النظافه. كل ما بدنا نحط العدسه لازم نغسل ايدينا، كل ما بدنا نشيل العدسه لازم نغسل ايدينا. اذا استعمال العدسه الشهري موجودة عندنا، العدسة الشهرية هاي لازم نشوف نعقم الحاوية تبعها. يعني ما بيكفي انه نغسلها، لازم تتعقم. لازم نغير المواد اللي بنستعملها داخل العدسة، لازم نغسلها باستمرار. لازم النظافة تكون شيء مثالي.
نعم.
بدون نظافة في خطر كتير للالتهاب. فأفضل أساس بالنسبة لي هي الاستعمال اليوم.
نعم.
وأحيان ما بنحسن نستعمل العدسة اليومية، لأن بيكون هناك مثلا الانحراف أو الأستيغماتيزم، فما بنحسن نلاقي عدسة يومية في منصحح الأستيغماتيزم. لذلك لازم يكون بالإضافة لا هل النصائح
كل الإجراءات التي نصحت بها.
نعم. التعقيم لازم يكون متواجد دائما في العدسات اللاصقة، لأن لا تنسوا إنه القرنية هي عضو حساس جدا جدا، والالتهاب فيه محتمل يشكل أحيانا خطرا فاحش.
نعم.
يعني العواقب أكثر ما بتتوقعوا.
نعم. وأحيانا ربما قد يستعمل الشخص مياه ملوثة لتنظيف العدسة دون أن يدري، لأنه مش كل طبعاً المياه نظيفة وجيدة.
أيوة.
نعم.
مو بس هيك، كمان في عندك عالم.
نعم.
أشخاص بيحطوا العدسة اللاصقة بيروحوا بيسبحوا.
نعم.
غلط غلط.
في المسبح.
بيروح. نعم. بينزلوا بالبحر. غلط.
ما الذي يحدث عندما نسبح بالعدسات اللاصقة؟ ما الذي يحدث؟
لك في عنا نحن جرثومة كتير خطيرة اسمها أميبا.
نعم.
هي موجودة في كل أنحاء الطبيعة.
نعم.
فين في رطوبة؟ في الأميبا. هي الأميبا.
نعم.
إذا أصابت القرنية وترعرعت هنيك ونمت هنيك بصير مشكلة خطيرة، لأن استجابة هالأميبا هي للعلاج كتير كتير صعب. وأنا ما بس بتسبب، لأن أول شيء بسبب.
طب عندما نسبح من دون عدسات. نعم. وموجود الأميبا لا تصيبنا بأي
صح.
نعم
صح صح معك حق. الأميبا موجودة.
نعم.
لكن إذا دخلت الأميبا بين العين والقرنية وبين العدسة بتنوي بسرعة أكثر.
نعم.
نموها.
نعم.
بس صح، في احتمال الواحد يصاب بالأميبا بدون عدسة لاصقة.
نعم.
هذا شيء أكيد أكيد موجود.
نعم.
لكن الاحتمال مع العدسة اللاصقة بيكون أكثر بكثير.
نعم.
فخطر خطر الأميبا هي إنه تسبب قرحة في القرنية.
نعم.
والقرحة هي بعدين بتسبب مشاكل كثيرة، بتسبب عتامة، نفقد النظر، وبعدين محتمل تسبب جلوكوما يعني ارتفاع في ضغط العين، والتهاب شديد في كل العين والتصاقات، وآخرتها بتنتهي. ما بدي خوف العالم، لكن
نعم.
أنا حابب أنه نتقبلوا فكرة النظافة.
نعطيهم وقاية اليوم، لا نريد أن نخيف.
أيوة.
الناس. دكتور محسن، ما هي الأعراض التي قد يشعر بها الشخص والتي يجب عندما يشعر بها أن يذهب فورا إلى الطبيب؟ يعني ما هي أعراض التهاب القرنية بشكل أبسط؟
أول شيء هو الألم.
نعم.
مثل ما
الألم في العين.
الألم في العين.
نعم. نعم.
لأن القرنية مشكلة من التهاب مثل شو اسمه هي ألياف عصبية.
نعم.
فأي شيء، أي خدش، أي شيء بيحصل بالقرنية بتسبب ألم شديد. وبعدين
نعم.
الإحمرار. الإنسان اللي بيستعمل عدسة لاصقة أول ما بيشوف ألم وأول ما بيشوف إحمرار لازم يشيل العدسة اللاصقة ويروح الطبيب فورا. بس أول شيء لازم يشيلها ويرميها.
نعم.
أو إذا خلاها مشان نعمل لها زرع بيكون أفضل. إذا جبلنا العدسة حتى نعمل لها زرع بيكون زرع جراثيم بيكون أفضل.
نعم.
لكن أول شيء بيشعر فيه هو الإحمرار والألم. بعدين بقى بيجي أشياء تانية مثل الغباش، الرؤية، مثل وجع راس، مثل التهاب كل العين. بس أول شيء بيجي الألم.
نعم. إذن بالدرجة الأولى الألم. هل هناك إحمرار؟ هل هناك
طبعا العين تحمر،
فرط في إفراز الدموع؟
ما بقلك الألم والإحمرار، الإحمرار وغزارة الدموع، بس أكثر شيء هو الألم. ألم لأن العين القرنية بتوجع كتير كتير.
نعم.
الألم والإحمرار وغزارة الدموع.
نعم. هل هناك تشوش في الرؤية، انخفاض في الرؤية؟ هل
أيوة
كل هذه الأعراض مع بعض لا تشبه أعراض مشاكل أخرى في العين؟
عادة لا، لأن كتير أحيان في عنا أمراض ما بتسبب الألم، لكن تشويش الرؤية إذا ما كانت الخدش بالمركز القرني محتمل ما يتعرض الإنسان على تشويش الرؤية، بس الألم موجود.
نعم. كيف تعالجون أنتم التهاب القرنية الناجم عن استعمال العدسات اللاصقة؟ هل تعالجونه بشكل مختلف عن التهاب القرنية الناجم عن أسباب أخرى؟
طبعا خصوصي اذا في تخدش لازم نعمح. احيانا اذا ما في انفكشن، ما في انتان، مش الالتهاب، اذا ما في انتان يعني انفكشن، احسن شيء ان نعمل لها ضماد للعين، نغطي العين ونحط لها مرهم في مواد مضاد حيوي وفي مواد بتخلي انه الانسجه تنمو، مثل هذا اذا عم نحكي عن الكولاجين، هذا كثير عندنا مراحل في الكولاجين وبتحسن نستعمله مشان نحمي العين، بس لما نغطي العين هي احسن شيء لما في تخدش.
نعم.
لكن احيانا لما بنشوف انه في قرحه ناتجه عن بكتيريا يعني عن جراثيم، فبهالحالة هاي ما منعالجه بالضماد، لأن احنا محتاجين أن نوصل الأنتيبيوتيك المضاد الحيوي يوصل للقرنية، وأحيانا منستعمل قطرة مضاد حيوي ومنحطها كل ساعة، منخلي المريض يحطها كل ساعة.
نعم.
حتى المضاد الحيوي يدخل لأنسجة القرنية والإنتان ما يستمر ونحسن الطبيب. ففي كتير علاجات من أحسن أن نستعملها.
نعم، إذن هذه هي العلاجات. بعد كم من الوقت يتعافى الشخص؟
حسب قوة وكيف أقول لك، حسب
حدة يعني الالتهاب. نعم، يعني هناك درجات من الالتهاب.
حسب الجرثوم.
نعم.
يعني حسب البكتيريا أو حسب نعم. الأميبا.
نعم.
إذا بتجينا أميبا قوية جدا فالالتهاب بيكون أسرع وأكثر وأخطر.
نعم.
لكن إذا بتجينا أميبا ضعيفة، وخصوصي المناعة تبع الإنسان بتساعد كثير كمان.
نعم.
إذا هالأميبا هي أو البكتيريا هي عم تجي فوق قرنية لإنسان عنده ضعف في المناعة، يكون أخطر بكثير من إنسان ما عنده ضعف ولا مناعة.
نعم.
يعني أنا دائما أقول ما عندنا مرض، إن كل مريض بشكل حالة خاصة
طبعاً.
لازم ندرسه بخصوصيته.
هل عادة حسب خبرتك، بعد خبرتك الطويلة في مجال طب العيون وجراحتها، هل عندما يصاب الشخص أول مرة بالتهاب القرنية جراء استعمال العدسات اللاصقة هل ينتبه لكي لا يصاب مرة أخرى؟
للأسف الشديد لما الإنسان بيطيب من الانتكاس الأول أو الإصابة الأولى بيرجع للعدسة اللاصقة.
نعم.
لأن في كتير عالم ما بيتحملوا النظارة.
نعم.
وما بده النظارة وما في طريقة إنه نقنعهم إنه يا حبيبي هالعدسة اللاصقة عم تضرك وصار عندك عدة انتكاسات، بس ما بيحبوا النظارة ونفسيته هيك، فمنحاول نشرح لهم كل الشروط اللي لازم يتوجب عليها انه يتابعوها مشان النظافه، واحيانا بعطيهم انا قطره مضاد حيوي يستعملوها مره في اليوم كوقايه، لكن هذا لا ينصح به، احسن شيء الواحد يكف عن استعمال العدسات. لكن للاسف الشديد بحسن اقول لك انه العالم بكثير عالم مو كلهم كثير من المرضى بيرجعوا بيستعملوا العدسات اللاصقة. نعم
للأسف. شكرا لك على كل هذه المعلومات القيمة دكتور محسن سمعان. أذكر بأنك استشاري في طب العيون وجراحتها، أنت أيضا المدير الطبي في مستشفى باراكير للعيون في دبي. معنا على الخط مباشرة من الإمارات، طبعا سنأخذ أسئلة مستمعينا كالمعتاد في الجزء الثاني من حلقتنا على رقم الواتساب 00336072942، على صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة، أو من خلال الاتصالات الهاتفية، هذا هو الرقم 00336693334. شكرا دكتور محسن، شكرا ريتا، شكرا سلافة، وشكرا لكل مستمعينا الذين بدأوا بالكتابة إلينا منذ بداية الحلقة لطرح الأسئلة عليك دكتور محسن. نعود إليكم جميعا مباشرة بعد هذه المحطة الغنائية.
في محطة المترو وأنا ماشية من يومين، انا شفت حد مش هشوفه مرتين, ضحكت عيونه ضحكه قلت قصده مين, انا 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 بصيت شمالي وبعدها بصيت يمين, وما كانش في الا انا بس وجنب اتنين, ما بقتش عارفه هو يومها قصده مين, يا دي يا دي يا انا
الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
أرحب بكم مستمعينا مجدداً ومجدداً. أرحب بضيفي العزيز دكتور محسن سمعان, الاستشاري في طب العيون وجراحتها والمدير الطبي في مستشفى براكير للعيون في دبي. هو معنا على الخط مباشرة من الإمارات. معه فتحنا هذا الملف, كيف نتعامل مع التهاب القرنية الناجم عن استعمال العدسات اللاصقة. وطبعاً من الممكن المشاركة في حلقتنا من خلال طرح الأسئلة على دكتور محسن من خلال رقم الواتساب الخاص ببرنامجنا 00336072949972, صفحة الفيسبوك صحة المستدامة, أو من خلال اتصال بنا إلى استوديو البث المباشر, استوديو رقم 11, هذا هو الرقم 00336092331. أول اتصال يأتينا من إيطاليا من مستمعينا الدائم أحمد منتصر. أهلا وسهلا فيك يا أحمد, مساء الخير.
برونتو.
كيفك؟ كيف كانت الإجازة؟
أهلا بحضرتك, أنا دائما متابعكم.
شكرا يا أحمد. تفضل دكتور محسن عم بيسمعك.
أولا برحب بالدكتور محسن وبشكره على المعلومات القيمة اللي هو بيلقيها علينا, يعني ومساهمته في توعيتنا الصحة المستدامة دائما.
شكرا, تفضل.
والله عايز أسأل الدكتور يعني إزاي نتعايش يعني نقي أنفسنا من مضاعفات مرض السكر بالنسبة للعيون، يعني الإنسان كان عنده مرض السكر بيجيله مضاعفات كتيرة للعيون، ده السؤال الأول.
نعم تفضل دكتور محسن.
بونسيرا أحمد.
أهلا بحضرتك.
ليك سيد أحمد، السكري ممكن يسبب اعتلال بالشبكية، ونتيجة عن الاعتلال بالشبكية يسبب أمراض تابعة للشبكية وتابعة لأشياء أخرى مثل ارتفاع ضغط العين أو مي بيضة إلى آخره. يعني اعتلال الشبكية بالسكري ناتج محتمل يسبب لنا أمراض كثيرة بالعين. فالوقاية عم تسألني عن كيف الواحد بيعتني بعيونه. الاعتناء بعيونه بهالحالة هي هو الاعتناء في السكري، المسبب هو السكري. فالاعتناء والالتزام بمعالجة السكري ونسبة السكر في الدم وسمع نصائح الطبيب المختص في السكري الاندوكرينولوجيست هو شيء مهم ورئيسي للاعتناء في العين، شيء بديهي.
نعم.
فلذلك السكري العين تصاب بالسكري بشكل خطر، يعني خطر أكثر ما تتصور. لكن كيف تعتني بالعين؟ بدك تعتني بالسكري لأن هو المسبب، وبالتالي انتبه للسكري، عالج السكري مثل ما بيقول لك دكتورك، اعمل الريجيم مثل ما بيقول لك دكتورك، كل مثل ما بيقول لك دكتورك، وهيك بتعتني بعينك. بالإضافة إلى أنك تزور طبيب العين مرة في السنة.
نعم شكرا. السؤال الثاني تفضل أحمد.
بالنسبة لعمليات الكاتاراكت،
نعم،
هل هي ممكن ان هي بترجع تاني بعد العملية الأولانية؟
نعم.
يعني ممكن ترجع تاني ولا هي مرة واحدة وما بترجعش تاني؟ يعني
نعم.
الكاتاراكت أحمد هي عبارة عن عدسة، لما العدسة الموجودة داخل العين بتفقد شفافيتها نحن بنسميها كاتاراكت، بنسميها مي بيضاء. فنحن بنسحب هالعدسة، منشيلها ومنعوضها بعدسة تانية، منحطها بدل العدسة الأصلية. العدسة التانية بتكون شفافة طبعا. فعادة هالعدسة اللي شلناها خلاص حذفناها، وبالتالي ما بيوجد عندنا انك ترجع الكاتاراكت مرة تانية. لكن من الأشياء اللي منحافظ عليها هي المحفظة الخلفية. فهالمحفظة الخلفية مع مرور الوقت بعد العملية بتتعكر. بهالحالة هاي نحن بنحسن ننظف المحفظة الخلفية بطريقة أشعة الياج ليزر. هاي الأشعة بنفتح فيها نافذة المحفظة الخلفية بكل سهولة بدون ما تكون عملية جراحية، وإنما بالليزر بنفتحها وبيرجع بيسترد الرؤية الإنسان. يعني ما بترجع المي البيضة، الكاتاراكت ما بترجع يا أحمد.
نعم. هل هناك أسئلة بعد لدكتور محسن؟
ما عايز يعني معلش يعني السن المناسب لعمليات تصحيح النظر.
السن المناسب لعمليات تصحيح البصر ليك حسب كل حالة، فكل مريض له حالته وله خصوصياته. لكن بحسن جاوبك على أنه تصحيح البصر بيكون لقصر النظر أو لمد النظر، في هالحالة هي يستحسن أنه نعمله بين 20-30 وماكسيموم لحد 35 أو 40 سنة. لأن بعد 40 بتبلش تغيرات في العين، ما لازم نعمل تصحيح بصر إلا إذا بدنا نعمل تصحيح بصر للرؤية التعبانة اللي هي للقراءة والكتابة. لكن العمر المناسب هو بعد 20 وقبل 40.
نعم شكرا. شكرا دكتور محسن على إجاباتك عن أسئلة أحمد. شكرا أحمد على اتصالك بنا، هذا أول اتصال بنا بعد الإجازة. تحياتي لك إلى كل مستمعينا أينما كانوا يتابعون حلقتنا اليوم، وأنتقل إلى العراق مع رسالة من مستمعنا شعلان الصالحي هناك بيقول: أود أن أسأل الدكتور عن نقطة حمراء وسط العين، نمت واستيقظت ووجدت نقطة حمراء في عيني، هل لهذا أثر سلبي؟ وشكرا.
النقطة الحمراء أنا ما بعرف، يمكن تكون نقطة حمراء بيشوفها بالمراية، أو هو عم يشوف إنه في نقطة حمراء بداخل العين عم تتحرك ولونها أحمر.
نعم.
هاي لازم نعرف شو سؤاله. إذا نقطة حمراء موجودة في بياض العين، هي عبارة عن مثل نزيف صغير ما له أي أهمية، يمكن بيحدث لأن الواحد عطس أو شعل أو فرك عينه.
نعم.
مثل نزيف صغير، هذا في الملتحمة.
نعم.
لكن إذا النقطة الحمراء موجودة داخل العين وعم بيشوفها حمراء وهي بالفيتريوس،
نعم،
شغلة تانية لازم نعمل توسيع حدقة ونشوف. أي بس أنا بعتقد إنه هو بيقصد
في بياض العين.
في بياض العين
عم يسمعنا، أجاب قال في بياض العين.
أي ما له أهمية النقطة الحمراء هي.
نعم. تختفي بعد كم من الوقت؟
إذا هي صغيرة بتختفي يومين ثلاثة، بتروح تزول بدون أي علاج،
بتروح.
لأن الجسم بيمص الدم.
نعم. شكرا. شكرا لك على الإجابة. نواصل معك ومن موريتانيا هذا السؤال: تحياتي لدكتور محسن سمعان، سؤالي هو أنه أشعر بضعف شديد في النظر عندما أكون في مناطق مفتوحة تظهر فيها الشمس، لدرجة أنني لا أستطيع تمييز أرقام الهاتف، لا أتعرف على الأشخاص عن بعد 10 أمتار، فما السبب، ما العلاج، علما أنه أنا رجل في 50. تحياتي محمد. إذن من موريتانيا، تفضل.
فهمت أن عمره 50.
نعم صح، فهمت صح.
50 سنة.
نعم.
50 سنة محتمل تتشوش الرؤية للقراءة والكتابة.
نعم.
هذا شيء طبيعي وبيحتاج لنظارة فيها درجة واحدة.
نعم.
لكن أن تتشوش للقراءة وبعدين لبعد 10 أمتار، هذا شيء غريب.
نعم.
يعني شوي يمكن هو يحتاج لنظارة للبعد وللقرب، فهذا بده فحص بصريات حتى نشوف كيف وضعه. إذا بيحتاج لنظارة نحسن نساعده في هالموضوع هذا.
نعم.
لأن بالخمسين نحتاج لنظارة للقراءة والكتاب.
نعم.
لكن للبعد عادة العين الطبيعية بتشوف منيح.
نعم.
إنه يصير ما يشوف للقراءة وما يشوف للبعد، هي بده فحص بصريات، وبعتقد بنظارة إن شاء الله بيتحسن وبيشوف منيح.
شكرا. نواصل معك وننتقل إلى السودان. أختي تعاني من حساسية العيون وأحمرار وتساقط الرموش السفلى، أرجو الإفادة. إذن
حساسية وأحمرار.
نعم، وتساقط الرموش السفلى.
هي على الأغلب عند مرض بالالتهاب غدد الجفن.
نعم.
لأن إحنا بجانب كل شعرة من الرموش في عنا غدة.
نعم.
فالتهاب الغدد هذا بيسبب التهاب الجفن، والتهاب الجفن بيأثر على جذور الشعر وبيحتمل يسبب تساقطه. فبهالحالة هي لازم يتعالج التهاب الجفن بمراهم مختصة بهالموضوع هذا ولهالمرض هذا، اسمه بليفرايتيس أو التهاب الجفن، وخصوصي فحص هالغدد الموجودة بالجفن إذا بتكون ملتهبة وموجود فيها تراكم الإفرازات.
نعم. شكرا. ننتقل إلى سلطنة عمان الآن. ما سبب رؤية الخطوط المستقيمة مائلة عند كبار السن، وما العلاج، وشكرا لكما.
الخطوط المستقيمة لما منشوفها متعرجة أو بزيكزاك أو من حنية، هذا بيدل على أنه في وجود في اعتلال في اللطحة الصفراء الموجودة في الشبكية، فلازم نعمل فحص للشبكية ولازم نعمل مسح طبقي للشبكية اللي هو الأوسيتي.
نعم.
فبهالمسح هذا وبنشوف الطبقات الشبكية كيفها وبنعرف إذا في اعتلال باللطخة الصفراء، في احتمال نعالجه بأدوية أو بإبر معينة بتساعدنا على تحسن الوضع هذا. فأنا بنصحه أنه يتوجه لدكتور يشوفه ويعمل له فحص شبكية وخصوصي مسح طبقي بالOCT.
نعم شكرا. نواصل معك. ومستمع ومستمع من موريتانيا بيقولوا صار لهم زمان ناطرين الحلقة معك وبحبوا يتواصلوا معك عبر الواتساب. لا أعلم ما الذي من الممكن أن نقوله، هل من الممكن أن يتواصل أحد مستمعينا معك خارج الهواء دكتور؟
ليش لا، عن طريق البرنامج أنا بعطيكم الرقم وتوصلوا للمستمع.
نعم شكرا
بكل شرور.
شكرا جزيلا. نواصل معك دكتور. وسؤال يأتينا من موريتانيا أيضا، عندما أكون داخل المباني مثلا تكون الرؤية واضحة، يحدث ذلك فقط عندما أكون في المناطق المفتوحة وتحت الشمس. إذا مستمعنا يعود ويسألك، فقط تحدث هذه الحالة في المبنى؟
لما النظر بيخف بوجود الشمس، هذا بيدل على انه موجود عندنا مي بيضاء. ليش؟ لان لما بيكون النور قوي بالشمس الحدقه عندنا بتتسكر. لما بتتسكر الحدقه بتصغر، وبالتالي المي البيضاء بتتركز اكثر وبيخف البصر اكثر. يعني مثل الكاميرات لما الواحد بيفتح شو اسمه هذا الحدقة أو بيسكرها، فبالشمس القوية بتتسكر الحدقة. البؤبؤ اللي عادة نحن بالعامية بنسميه البؤبؤ أو
نعم.
الحدقة لما بتتسكر بوجود المي البيضة الرؤية بتخف.
نعم.
فهذا لازم يعمل فحص ويعرف إذا عنده مي بيضة ولا لا هذا المستمع.
نعم شكرا. نواصل معك. ومن الأردن هذه الرسالة اللطيفة، مستمعنا يقول أنا أحببت جدا أجوبة الدكتور. شكرا لك فراس إذا من الأردن على هذا التعليق على أجوبة الدكتور. نواصل معك دكتور. وأيضا لدينا سؤال يأتي من موريتانيا، يسألك مستمعنا لماذا تحمر العين عندما نسهر كثيرا، ما سبب احمرار العين؟
أولا بحب أشكر لفراس على تعليقه اللطيف. شكرا فراس. بالنسبة لاحمرار العين، طبعا نحن شيء معروف انه الانسان لازم يريح حاله ولازم ينام على الاقل 6 ساعات، ومحتمل في عالم بيحتاجوا يناموا اكثر من ساعات. فاذا سهرنا كثير العين، لما نحن بنسكر العين بتاخذ احتياطاتها وبتترطب وما بتعود تتعرض للجو الخارجي اللي هو قاسي وخطير على العين. لأن الجفاف في كل المحلات فيه عندنا أسباب بتسبب نشفان الدمع. لما بيكون نحن جوا البيت وفي كونديشن، خصوصي هلأ بالصيف، الكونديشن بينزل الرطوبة وبينشف الجو وبيصير في نشفان أكثر، لأن الدمع بيتبخر أكثر. في الحرارة نفس الشيء، لما بنكون نحن برا بالجو الحار كمان في تبخر أكثر. فلما نحن ما منغمض عينا خلال ساعات كثيرة العيون بتحمر. ليش؟ لأن في جفاف وفي تهيج ناتج عن عدم الاستراحة.
نعم. لدينا أسئلة كثيرة بعد وباقي فقط ربما دقيقة ونصف وسنختم الحلقة. من موريتانيا، هل النوم بالعدسات أو استعمالها في يوم حار خطير بشكل سريع؟ نعم أم لا؟
أكيد هذا شيء خطر. لا، مثل اللي بينزل بيسبح بمستنقع أو بينام بالعدسة عبي يجبر عينه إنه يكون فيها مثل قنبلة. حرام، ما لازم تناموا بالعدسة أبدا، لأنها بتسرق الدمع وبتنام مع شيء مثل جسم غريب عم يمص منك الدمع، هذا خطر جدا.
نعم شكرا. ننتقل إلى رسالة صوتية وصلتنا أيضا من مستمعة للبرنامج.
مساء الخير سونيتا، مساء الخير للدكتور محسن، شكرا لجهودكما ونرحب بك مجددا بعد العطلة الصيفية. سؤالي للدكتور محسن، ما هي الطريقة الأنسب لحماية الشبكية من أي ضرر ناجم عن عامل خارجي؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل يمكن أن نصل إلى مرحلة ما تصاب العين بضغط العين بسبب العدسة يؤدي إلى الوفاة؟ أحيانا نسمع بحالة وفاة بسبب العدسة، ربما ارتفاع كبير وكبير جدا في ضغط العين يؤدي للوفاة، هل هذا صحيح وإلى أي مدى يمكن الوقاية منه؟ ثانيا أود أن أختم بتعليق بسيط، أني أنصح جميع النساء بالحفاظ على اللون الطبيعي للعيون، لأننا جميلين بعيوننا الطبيعية سواء كانت سوداء أو سواء كانت بألوان مختلفة. حافظوا على عيونكم كما هي لأنها جميلة. فحياتي.
شكرا لمستمعتنا. دكتور محسن لدينا فقط فعلا 30 ثانية، أعتذر من جورج مادو اللي أرسلنا.
إذا محطوطة العدسة بشكل صحيح وطبي، لا ما نعم. بيأثر على ارتفاع ضغط العين.
نعم
لا.
وهل ضغط العين يؤدي إلى الوفاة؟
الضغط العين يؤدي للوفاة؟ لا
لا يؤدي إلى الموت. إذن أجبنا بشكل سريع عن أسئلة مستمعتنا. جورج مادو من هولندا بعث لنا بصورة لفحص العين، وبيطرح لك سؤال. سنرسل السؤال لك عبر الواتساب لأنه وقت البرنامج انتهى. شكرا لك دكتور محسن سمعان على مساهمتك الدائمة معنا في مهمة التوعية الصحية عبر أثير مونتي كارلو الدولية ومن خلال برنامج الصحة المستدامة. أذكر بأنك استشاري في طب العيون وجراحتها، وأنت أيضا المدير الطبي في مستشفى باراكير للعيون في دبي. تحية كبيرة لك من باريس إلى دبي. شكرا لكل مستمعينا الذين تفاعلوا معنا اليوم، وشكرا لكل من اكتفى فقط بالاستماع إلينا. شكر كبير لريتا محمود، لسلافة عويشق، وعودة إليكم غدا مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة. دمتم بألف خير، إلى اللقاء. باي باي.
خد الليلة كلمة تفسر أحلامي بغسل شال من الغيمة غطيكي لما تنامي بسر أحلامي بغزل شعل من الغيمة غطيكي لما تنامي بحرص عينيك بعيوني بخاف من الحلم وعوني بحرص عينيك بعيوني بخاف من الحلم وعوني بصرخ هند بصوت جنوني وعي صوت الصدى
مش عاشق في الدم مش ساكن فيها حدا عشنا في شيلك من نوم بيروع الليل بهالمدى نسبك خلف حدود البعض وزيتني تشدي ورد
صف نجوم واكتب هن خلف الحل أعمل لك عيد من الحل كون معمر خلف الحل أعمل لك عيد من الحل وعد ربوشك سهم وسهم